بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن اليوم مع اللقاء الرابع من قصة أصحاب الأخدود، والناظر في سير الأنبياء والمرسلين، والناظر أيضا في سير الصالحين مثل هذه القصة، قصة أصحاب الأخدود، يجد أن طريق التغيير في كل هذه القصص إنما كان بتربية الأفراد فردا فردا، ثم إيجاد الطائفة المؤمنة التي تتعاون على البر والتقوى وتستحق أن ينزل عليها نصر الله تبارك وتعالى. كان التغيير دائما بتغيير الأفراد. النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 سنة. ال13 سنة للنبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم في مكة، لم تفرض في هذه السنوات الزكاة. الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة. لم يفرض الصيام، فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة. لم يفرض الحج في مكة. حتى الصلاة اللي هي أعظم الأركان العملية في الإسلام فرضت في آخر الفترة المكية، في رحلة الإسراء والمعراج اللي هي كانت في آخر الفترة المكية. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفترة المكية في العهد المكي كان بيعمل إيه؟ كان يربي أصحابه فردا فردا، يربيهم على الإيمان بالله عز وجل، يربيهم على التوحيد، يربيهم على الصبر على البلاء. لما يذهب أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيخبره صلى الله عليه وسلم أنه كان من كان قبلهم، من كان قبل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يرجع عن دينه، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي صحابته طيلة فترة العهد المكي. في أول الإسلام فرض قيام الليل، ثم بعد ذلك، بعد أن تربى الصحابة صاروا أهلا لأن يمكن لهم، صاروا أهلا لأن ينزل عليه النصر الله تبارك وتعالى. التربية طريق التغيير. إحنا تكلمنا في قصة أصحاب الأخدود ووجدنا أن تربية الراهب لغلام، الغلام هذا الغلام الصغير لما اعتنى به الراهب ورباه ونظر في مشاكله، لما مثلا ذكرنا من قبل ان الغلام ذهب الى الراهب وقال له: ان انا لما باجي لك، لما اجي اعدي عليك واتاخر على الساحر، الساحر بيضربني. كان ينظر في مشاكله ويحاول ان يحل له هذه المشاكل. فالتربية في هذه القصة ادت الى ان الغلام ده صار بعد ذلك سببا في أن تتغير الأمة. هذا الغلام غير الله عز وجل به هذه الأمة، حتى أن الناس صبروا في آخر الأمر، وقيل لهم من لم يرجع عن دينه، لما الملك جاء به الأخاديد في أفواه السكك فخدت ثم أضرمت فيها النيران، وقيل من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، ثبت الناس على ذلك، فمكن الله عز وجل وفتح قلوب الناس في الآخر. إذا نظرت في أصل الأمر كيف حدث هذا التغيير، ستجد أن الراهب لما ربى الغلام وصلنا إلى هذه النتيجة. فأولا التربية طريق التغيير. ثانيا، إذا علمت أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وإذا علمت إن في ناس ممكن تيجي يوم القيامة، ممكن واحد يجي يوم القيامة يلاقي في ميزان حسناته أعمال لم يعملها، وإنما هي أعمال أناس رباهم وعلمهم، فلما عملوا بما علموا كان هو ممن دل على خير فينال مثل ثوابهم. يعني تعال انظر مثلا في هذه القصة، الرهبان كثير، يعني الراهب في قصة أصحاب الأخدود في مثله كثير، الرهبان كثير، ولعله لو لم يكن رب هذا الغلام لمات. أيوة كان بيعبد ربنا عز وجل، ولكن لم يكن ليذكر، وإنما ذكر هذا الراهب في قصة أصحاب الأخدود لم يذكر بعبادة من صلاة أو قراءة أو ذكر أو صيام أو غير ذلك، وإنما ذكر الراهب في قصة أصحاب الأخدود بتربيته لهذا الغلام. ولو ظل هذا الراهب في صومعته دون أن يربي الغلام ودون أن يعتني بالغلام لفاته هذا الخير الكثير. يعني تخيل كل الناس دول الذين آمنوا بالله عز وجل كلهم في ميزان حسنات هذا الراهب. إذا علمت ذلك غبطت هذا الراهب، غبطت هذا الراهب، الراجل اعتنى بغلام فكان كل الناس في ميزان حسناته، إيمان كل الناس وثبات كل الناس على دين الله عز وجل بالرغم من تهديدهم بأنهم سيتم إلقاؤهم في النار إذا لم يرجعوا عن دين الله، كل ده كان في ميزان حسنات الراهب لأنه رباه. قال صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال الراهب للغلام: أي بني، قد بلغ من أمرك ما أرى، إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. كنا قد توقفنا بعد ما الغلام أجر الله عز وجل على يديه هذه الكرامة، إنه أخذ الحجر ودعا هذا الدعاء فرمى هذه الدابة العظيمة بهذا الحجر، فبعدما رمى الدابة بهذا الحجر ماتت هذه الدابة كرامة من الله عز وجل أجراها على يدي هذا الغلام. فرجع للراهب وحكى للراهب اللي حصل، وكنا قد وعدنا المرة السابقة إن احنا هنقف قليلا عند مدرسة الراهب التربوية، سنقف قليلا عند كيف رب الراهب هذا الغلام. نحتاج أن نقف مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره، نحتاج أن نقف عند كلمة كلمة وعند لفظة لفظة حتى نستنبط منها الفوائد ونستخرج منها العبر. الحديث مليان فوائد تربوية وركائز اعتمد عليها الراهب في مدرسته التربوية في تربية هذا الغلام، ولكن نحتاج أن نقف عندها. فحنقف هنا عند هذا الموقف بين الراهب والغلام ونتكلم عن مدرسة الراهب التربوية، كيف ربى الراهب هذا الغلام، وكيف أفرزت هذه التربية مثل هذا الغلام الذي فتح الله عز وجل على يديه وثبت على صغر سنه في الدعوة إلى الله عز وجل وحمل الهم، حتى أنه لما أرسله الملك مع نفر من أصحابه إلى الجبل وقال لهم اطلعوا به الجبل إن رجع عن دينه، وإلا فاطرحوه واذهبوا به في المركب فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، مع ذلك بالرغم من أن الله نجاه وبالرغم من أن الله عز وجل أهلك أعوان الملك، إلا أنه رجع إلى الملك لأنه كان يفهم قضيته. إيه نوع التربية ده اللي وصل هذا الغلام إلى هذه الدرجة؟ نقف بإذن الله مع مدرسة الراهب التربوي. أولا نذكر الركائز الأساسية في نقاط، ثم نبدأ في تناول نقطة نقطة من هذه الركائز. الركيزة الأولى في مدرسة الراهب التربوية تقديم الأولويات. الركيزة الثانية الاستماع للأبناء. الركيزة الثالثة الاجتهاد في إيجاد حلول مناسبة واقعية لمشاكل الأبناء. الركيزة الرابعة التلطف مع الأبناء. الركيزة الخامسة عدم الحسد أو التكبر. الركيزة السادسة مفاهيم ربى الراهب الغلام عليها، وهي أولا التربية على الاستعداد للبلاء، ثانيا التربية على عدم استجلاب البلاء، ثالثا التربية على استعمال الكتمان في بعض أمور الدعوة، رابعا عدم اللوم عند الوقوع في النهي عند العجز، خامسا التربية على الدعاء، سادسا البحث عما يحبه الله عز وجل، سابعا البحث عما ينفع الناس، ثامنا اليقين في قدرة الله عز وجل. فنبدأ أولا، طبعا الكلام عن مدرسة الراهب التربوية ممكن يستغرق أكثر من مرة، يعني ممكن نحتاج أن احنا نتكلم في لقائين، ولكن نبدأ واحدة واحدة ونحاول أن احنا نطبق كل ركيزة من هذه الركائز على واقعنا وعلى حياتنا في التربية. أولا قبل أن نتكلم في ركائز مدرسة الراهب التربوية، أنبه على أن لما أستخدم كلمة الأبناء لا أقصد بالضرورة الابن اللي هو الابن من الصلب اللي هو يبقى ابن الواحد مباشرة، وإنما قد يكون المقصود بالأبناء أيوة الابن من الصلب، وأيضا من تربيهم سواء كانوا أبنائك أو ليسوا بأبنائك. سنستخدم هذه الكلمة الأبناء لتشمل كل من يتلقى العملية التربوية. أولا الركيزة الأولى من ركائز مدرسة الراهب التربوية تقديم الأولويات. تقديم الأولويات. تعال دلوقتي تأمل في هذه القصة. راهب قاعد في صومعة بعيدة، قاعد يتعبد يعبد الله عز وجل ومنفرد بنفسه ومختلي بنفسه. لقى غلام مر عليه، والغلام غلام الساحر، يعني غالب الظن هتقول ده الساحر، يعني ده من أعوان الساحر، والساحر من أعوان هذا الملك الكافر الذي يقول للناس أنا ربكم من دون الله عز وجل. فممكن إحنا لو قسناها بمقياس سطحي هنقول الراهب يقعد يذكر ربنا أحسن، هيقعد يبذل مجهود مع الغلام وممكن الغلام لا يستجيب، ولكن الراهب قدم الأولويات. الراهب قدم الأولويات وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى الله عز وجل، النفع المتعدي، إن الناس مش هو بس اللي يبقى بيعمل العمل الصالح وهو بس يبقى منتفع بالعمل الصالح في نفسه اللي هو يتقال عليه نفع لازم لنفسه، ولكن في نفع متعدي، إن الناس تصل إليها الدعوة، إن الناس يصل إليهم الحق، إن ما يبقاش هو بس الذي يعمل بالخير وهو الذي يعمل بالمعروف، وإنما غيره أيضا يعمل بالحق ويعمل بالمعروف. تعال شوف برضو، وهذا الكلام سيأتي الكلام عليه لما نتكلم في الاستماع للأبناء. الراهب قاعد يتعبد، قاعد يذكر الله، يلاقي الغلام جاي يحكي له قصة، يقول له ده أنا كنت ماشي في الشارع وشفت دابة عظيمة. ممكن أصلا أي أب من الآباء قاعد في بيته يلاقي ابنه جاي يحكي له، يقول له ده انا كنت ماشي في الشارع وشفت دبة في الشارع او شفت حيوان في الشارع، لسه هيبتدي يحكي له يقول له ابعد يا ابني انا مش فاضي. حتى لو كان منشغل بامر ليس عباده في نفسه، ده ممكن بقى قدام التلفزيون يقول له ابعد يا ولد مش ناقصه وجع دماغ دلوقتي، ما تتكلمش معايا دلوقتي. ومع ذلك انظر الى هذا الراهب لم يكن منشغلا بامور من المحرمات او حتى من المباحات، ده منشغل بعباده الله عز وجل بامور من الطاعات، ومع ذلك قدم الاولويه. التربيه مقدمه على النفع اللازم او النفع الشخصي، تربيته الأبناء مقدمة على النفع الشخصي في حالة طبعا لما يكون أتى بالفروض. في كان احنا دلوقتي بنتكلم في المستحبات، يعني مثلا مش هيترك مثلا صلاة الفريضة ولا هيترك فرض من الفروض علشان يربي، لا هو بعد أن يأتي بالفرائض، لا التربية عندي مقدمة على سائر المستحبات. لما الراهب كان يظهر عليه هذا الأمر، استيعاب ايه الأهم الأولى، تقديم الأولويات، لما الراهب يبقى مستوعب هذا الأمر، الأمر ده لازم هينعكس على الغلام. خلي بالك التربية مش مجرد كلمات، إن هو يعلمه الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث ويرسله واحد اتنين ثلاثة، ولكن التربية أيضا مواقف. لما الغلام يرى من معلمه مثل هذا الموقف، يرى من معلمه أنه يقدم الأولويات، هيجي الغلام بعد كده لما ينجو بعد ما كانوا طلعوا بيه أعوان الملك على الجبل، وقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا جميعا، رجع يمشي إلى الملك. لما نجا من هذا الموقف قاس الأولويات، أنجو بنفسي ولا أبلغ دعوة الله عز وجل للناس كلهم، ده لسه في ناس ما وصلت لهاش الدعوة. فهنا بقى قاعد يقيس الأولويات، فيجد أن الأولى أن يرجع إلى الملك، لأن من الناس من لم تبلغهم دعوة الله تبارك وتعالى. يودي تاني مع بعض الأعوان في سفينة ويقول لهم ارموه في وسط البحر إن لم يرجع عن ديني، ومع ذلك يرجع إلى الملك مرة أخرى، بل أنه دل الملك على طريقة قتله. تخيل غلام صغير يدل الملك يقول له انت هتقتلني بالطريقة الفلانية كذا 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 كذا، ويجي يروح قايل له تجمع الناس في صعيد واحد، عاوز كل الناس تشوف، تقول بسم الله رب الغلام، عاوز الدعوة تصل لكل الناس. اتعلم ان هو يقدم الاولويات كده ازاي من موقف الراهب. لو كان اللي بيربيه، لو كان الراهب اللي بيربيه بيهتم بنفسه بس ما بيقدمش الأولويات، مش فاهم أهمية التربية، كان الغلام انعكس عليه هذا الأمر، كان من الممكن أن ينعكس هذا الأمر على الغلام، فالغلام يقول نفسي نفسي خلاص أنا جيت أهرب في أي حتة وانتهى الأمر. ولكن الراهب، الركيزة الأولى عند الراهب أنه كان يقدم الأولويات ويقدم الأهم فالذي يليه. يبقى النقطة الأولى مركز مدرسة الراهب التربوية تقديم الأولويات. النقطة الثانية من ركائز مدرسة الراهب التربوية الاستماع للأبناء. خلي بالك دي مسألة مهمة جدا، الاستماع للأبناء. الاستماع للأبناء هنا نجده في القصة في موقفين. الموقف الأولاني لما حصلت المشكلة بتاعت ان الغلام لما كان بيبقى رايح للساحر ويمر بالراهب يتأخر عنده فالساحر يضربه، ذهب الغلام إلى الراهب وشكى ذلك إلى الراهب. الراهب قاعد يسمع مشكلته، ما قالهوش أنا مش فاضي دلوقتي، ابعد دلوقتي، تعالى وقت تاني، سمع منه. كذلك أيضا لما الغلام كان ماشي في الطريق ووجد الدابة العظيمة ومسك الحجر ورمى الدابة بهذا الحجر، رجع وقص ذلك على الراهب. الراهب ما قالهوش ايه القصة اللي انت هتبتدي تحكي لي، يعني انت تخيل لما يجي احد الابناء، يجي هذا الغلام، تخيل الموقف ويبدأ في قص حكاية انا كنت ماشي وشفت دبة في الطريق، ممكن الراهب يتجاهله، ولكنه سمع منه. اذا نظرنا في حال المسلمين تجد ان للأسف احد اكبر اسباب الانحراف ان الاباء والمربين لا يستمعون الى ابنائهم، لا يستمعون الى ابنائهم. فالولد لما يبقى عنده مشكلة او في شيء متحير فيه، فيجي يتكلم مع ابوه، ابوه مش فاضي، ما ابوه منشغل بجمع المال، بينزل قبل ما الولد يصحى الصبح المدرسة ويرجع بعد ما الولد يكون دخل نام، لو لقى وقت فاضي يروح رايح قاعد على القهوة او يقعد قدام التلفزيون، مش فاضي يسمع من الابن. فاذا لم يسمع الاب من ابنه والولد عاوز يفضفض، عاوز يقول مشاكله، عاوز حد يسمعه، سيذهب الى غير ابيه او سيذهب الى غير مربيه، يذهب الى غير ناصح، هيروح لصاحبه الفاسد ويقول له ده انا عندي مشكلة كذا كذا. ان لم نسمع نحن من ابنائنا سيسمع غيرنا من ابنائنا، ويبتدي يحصل الانحراف. الولد يكون بيمر بمشكلة نفسية، ابوه ما يسمعهوش، يروح رايح حاكي المشكلة لواحد صاحبه، يروح صاحبه ده قايل له اشرب السيجارة دي، او يدله على طريق المخدرات او نحو ذلك، فيبدأ الانحراف. نحتاج أن نؤصل مبدأ الاستماع للأبناء، نحتاج إلى مثل هذه الجلسة بين المتربي ومن يربيه، مثل هذه الجلسة التي ملؤها الحب وملؤها المودة وملؤها الشفقة، جلسة جلسها سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، فقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بص الجلسة وبيتناقش معاه. جلسها يعقوب مع يوسف عليهما السلام، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فين دلوقتي الأب اللي بيقعد مع ابنه، يقعدوا يتكلموا مع بعض، وابنه يروح يحكي له ده أنا شفت بالليل كذا، ويقعد يسمع منه. أمر مهم جدا في التربية الاستماع للأبناء. كذلك جلسها لقمان مع ابنه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الجلسة التربوية تكررت كثيرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يبقى مع أحد الصحابة من صغار الصحابة، يقول له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ممكن يكون مع واحد تاني يروح يقول له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى غير ذلك. فنحتاج إلى مثل هذه الجلسات، نحتاج إلى الاستماع للأبناء حتى نقيهم من الانحراف. أيوة ممكن يكون الأب مشغول بالأكل والشرب، وممكن يكون الأب مشغول بجمع المال، يقول طب ما لازم أوكلهم وشربهم والمصاريف ونحو ذلك. أيوة يوكلهم ويشربهم، ولكن يجب أن يعلم أن الرزق من الله تبارك وتعالى. يوكلهم ويشربهم، ولكن يجب أن يعلم أن ابن آدم كتب له رزقه كما كتب له أجله. يجب أن يعلم أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يجب أن يعلم أيوة هو فرض عليه أن هو يوكل أبناءه ويشربهم، ولكن فرض عليه أيضا أن هو ينقذهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنحتاج أن احنا نخصص وقت للأبناء ونسمع من الأبناء. كانت هذه الركيزة الثانية من ركائز مدرسة الراهب التربوية، وهي الاستماع للأبناء. الركيزة الثالثة من ركائز مدرسة الراهب التربوية الاجتهاد في إيجاد حلول مناسبة واقعية لمشاكل الأبناء. خلي بالك الجملة اللي أنا قلتها دي فيها قسمين، قسم الأولاني إيجاد حلول، وقسم الثاني أن تكون هذه الحلول واقعية. أيوة احنا قلنا مرحلة الاستماع مطلوبة. ممكن واحد يسمع من ابنه ويقول له مش عارف، هفكر وأقول لك وينسى، ينشغل عنه، لا يجتهد في إيجاد حلول لمشاكل الأبناء. وإن اجتهد في إيجاد حلول لمشاكل الأبناء ممكن الحلول دي تبقى مش واقعية، ممكن يبقى طاقة الابن ما تستحملهاش، ممكن تكون مبنية على أمور هذا الغلام لا يفهمها. من أهم الركائز التربوية في مدرسة الراهب التربوية أنه اجتهد في إيجاد حلول مناسبة وواقعية لمشاكل الغلام. لما الغلام راح وقال له إن هو لما بيتأخر عنده السحر بيضربه، قال له إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. كان ممكن لو هو سطحي أو مش عارف طاقة الغلام إن هو يقول له لما يجي يضربك اضربه. طيب ما هو لما يعمل حاجة زي كده ننظر بقى في المصالح والمفاسد. طب ننظر في طاقة الغلام. ما هو احنا دلوقتي علشان نقول إن الحل ده واقعي، حتى نقول أن هذا الحل واقعي في العلاج في حل المشاكل، لازم ننظر في حاجتين. الحاجة الأولانية إن احنا ننظر في طاقة المتربي، طاقة الابن، هل يتحمل ذلك أم لا، خصائص شخصية، خصائص شخصية المتربي. النقطة الثانية إن احنا نوازن بين المصالح والمفاسد. يعني تعال ننظر في هذه المشكلة. قال الراهب الحل لهذه المشكلة، قال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. أولا وزن ما بين المصالح والمفاسد، إن هو لو قال للغلام ما تروحش للساحر تاني هيدوروا عليه وهيجيبوه هيقتلوه، أو هيدوروا عليه ويجيبوه لسه الغلام ممكن يكون الإيمان لم يتمكن بعده في قلبه بحيث يثبت عندما يتعرض للبلاء فيفتن عن دينه، يبقى نظر في المصالح والمفاسد. الأمر الثاني إن هو نظر في خصائص الشخصية. خلي بالك كل شخصية لها مفتاح، كل شخصية لها مفتاح في التربية. الغلام ده صغير في السن، ضعيف البنية، مش هيقدر إن هو يواجه الساحر في هذه المرحلة، فيقول له يدله على هذه الصورة إن هو يكذب عليه للتخلص من الظلم. وسبق أن تكلمنا في مسألة الكذب للتخلص من الظلم، يقول له تقول كذا لما تخاف من الساحر وتقول كذا لما تخاف من أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لصحابته صلى الله عليه وسلم كان ينظر في خصائص الشخصية. يعني لما واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، والعياذ بالله، قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ده الزنا حرام والآيات التي تحرم الزنا كذا وكذا وكذا، ولم يذكر له أحاديث في تحريم الزنا ونحو ذلك، وإنما قال له أترضاه لأمك؟ قال لا، قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وظل معه كذلك لغاية لما هذا الشاب الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فوران شهوته وقال له إذا لي في الزنا خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك في نقطة في شخصية هذا الشاب النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليها في علاج المرض في حل المشكلة، إن الشاب ده كان عنده غيرة، كان عنده غيرة. ممكن خلي بالك لما يبقى واحد عنده غيرة يبقى هو ده المفتاح إن احنا نصرفه عن المعصية، وممكن يكون سرد مجرد سرد الأدلة بالنسبة له ما يعملش أثر وما يعملش مفعول، إن أنا أعالج عن طريق هذه النقطة اللي هو أعالج عن طريق غيرة هذا الرجل. ممكن يكون واحد تاني ديوث والعياذ بالله ما عندهوش غيرة، أترضاه لأمك؟ يقول آه أرضاه لأمي. أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ مش موضوع، مش فارق معاه. ولكن يجب على المربي إذا أراد أن يوجد حل مناسب وواقعي لمشاكل من يربيه، أي مشكلة تعرض عليه، إن هو ينظر في خصائص شخصية المتربي. طيب تعالى مثال آخر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مليئة بالمواقف التربوية الجميلة جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فعير أحد الصحابة صحابيا آخر بأمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. ممكن يكون واحد تاني مش فارقة معاه مسألة الجاهلية. يعني تعالى دلوقتي انظر لي كثير من الشباب، نسأل الله عز وجل أن يهدي الشباب المسلمين، كثير من الشباب الجاهلية عندهم ده شيء جميل جدا. ما خلي بالك لما نتكلم في التشبه بالكفار والتشبه بالغرب في ملابسهم أو في قصة شعورهم أو في كلامهم أو نحو ذلك، ما هو دي جاهلية وتشبه بالجاهلية. في ناس عندها ان المرء لما يكون فيه جاهلية يبقى ده تحضر ويبقى ده تقدم، ولكن بعض الناس الفطرة السليمة تجد في قلوبهم بغض الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج هذا المرض، لما يجد أحد الصحابة يعاين صحابيا آخر بأمه، لما يعالج هذا المرض يركز على هذه المسألة، مسألة بغض الجاهلية، فيقول له إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذا أردنا أن نوجد حلول لمشاكل الأبناء، أولا يجب أن نسمع من الأبناء حتى نوجد لهم الحلول، ثانيا يجب أن تكون الحلول واقعية، والحلول إنما تكون واقعية إذا ركزنا على الموازنة بين المصالح والمفاسد، وإذا تأملنا في خصائص شخصية المتربي. يبقى دي كانت الركيزة الثالثة من ركائز مدرسة الراهب التربوية. الركيزة الرابعة من ركائز مدرسة الراهب التربوية التلطف مع الأبناء. لما الغلام راح وحكى له هذه القصة، قال له: أي بني، قد بلغ من أمرك ما أرى، إنك اليوم أفضل مني. أي بني، خلي بالك كلمة الابن، البنوة نفسها فيها تلطف ورفق وشفقة ورحمة، فضلا عن التصغير، ان هو ما قالوش يا ابني، قال له يا بني. قالها من قبل سيدنا إبراهيم لسيدنا إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قالها يعقوب ليوسف، قالها لقمان لابنه، قالها النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات لأبناء الصحابة ولصغار الصحابة: يا بني. قارن الكلمات اللطيفة دي، كلام الجميل، التلطف مع الأبناء، بكلمات التعنيف والسب والشتم اللي الأبناء بيسمعوها من الآباء الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما يجي ناديه ناديه بشتيمة، ولما يجي يقول له تعالى يا كذا وامشي يا كذا، وحتى يعني لما نقول إن أب لطيف جدا أو رفيق جدا حينادي الولد باسمه. طيب لماذا لا يستخدم مثل هذه الكلمات اللي فيها تلطف وفيها رفق؟ خلي بالك الأبناء يحتاجون إلى الرفق والشفقة، عنده حاجة فطرية كده، لو مش أنت اللي حتطبطب عليه هيلاقي صاحبه الفاسد في المدرسة أو صاحبه الفاسد في الشارع أو غير ذلك، هو ده اللي هيجي يطبطب عليه، ولما يطبطب عليه يحكي له مشاكله، ابنك يحكي له مشاكله، فلما يحكي له مشاكله سيجد الحل بالصورة ايه، ان هو ياخده الى طريق الانحراف. عاوز تحل مشاكلك، تعال معانا للمكان الفلاني، اشرب السيجارة دي، خد المخدرات دي، افعل كذا وافعل كذا. لماذا؟ لانك لم تعطي ابنك جرعة الحنان التي يحتاجها. فالركيزة الرابعة من ركائز مدرسة الراهب التربوية التلطف مع الابناء. الركيزة الخامسة من ركائز مدرسة الراهب التربوية عدم الحسد أو التكبر. لما الغلام رجع وحكى ليه الراهب ما حدث، قال له: إنك اليوم أفضل مني. ما تكبرش، ما حسدهوش، ما قالش إزاي ده أنا أكبر من الغلام، إزاي بقى الغلام أفضل مني، ما قالش إزاي ده أنا أسبق منه، ما قالش إزاي ده أنا المعلم وهو التلميذ، لم ينظر إلى ذلك، ولم يقل كما قال إبليس أنا خير منه. مرض الحسد ومرض التكبر مرض خطير، أهلك إبليس وأهلك كثيرا من الناس. وعمر ما الأمة هتتقدم طول ما المعلم بيحسد التلميذ. المفترض كل معلم يبقى نفسه أن التلميذ يبقى أفضل منه. تعال انظر في مثلا كثير من الجامعات، تجد كثير من أساتذة الجامعات، إلا من رحم ربي، تجد كثير من أساتذة الجامعات بغير أن يبقى في واحد تلميذه أو في واحد معيد أو واحد أصغر منه أنه يتفوق عليه، أنه هو يعد بحث مثلا أو يكتشف اكتشاف أو نحو ذلك. عمرنا ما حنتقدم بهذه الصورة. يجب أن المعلم، المربي، الأستاذ يجب أن يكون حريصا على أن يكون من يأتي بعده أفضل منه، يكون تلميذه أحسن منه، يكون اللي جاي بعديه أحسن منه، علشان احنا عاوزين الجيل اللي جاي يبقى أحسن من جيلنا، وعاوزين الزمن اللي جاي يبقى أحسن من الزمن بتاعنا. فهذه ركيزة هامة جدا، عدم الحسد، عدم التكبر. لما تبقى بتعلم غلام من الغلمان ولقيت ان الغلام ده بقى متفوق عليك في القرآن، بقى متفوق عليك في العلم الشرعي، صوته أفضل منك، تجويده أفضل منك، غير ذلك من الأمور، إياك أن يكون في قلبك أي حسد، وإياك أن يكون في قلبك أي تكبر. ولكن قل إنك اليوم أفضل مني، حتى لو أنت شايف إن ممكن يكون في مفسدة إن أنت تصرح بها له، تكون في نفسك إياك أن تقول أنا خير منه، ده أنا أسبق منه، أنا الأستاذ بتاعه، أنا المدرس بتاعه، إياك أن تقول ذلك، واعلم أنك تتعامل مع الله تبارك وتعالى. فكل هذا العمل إن كنت أخلصت لله عز وجل فيه، كل هذا العمل سيكون في ميزان حسناتك، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ونكتفي اليوم بهذا القدر في الكلام عن مدرسة الراهب التربوية، ونكمل بإذن الله في المرة القادمة ما تبقى من الكلام في مدرسة الراهب، وهي نقط خاصة ببعض المفاهيم التي ركز عليها الراهب في تربيته للغلام. نذكر مرة أخرى أهم الركائز التي تعرضنا لها اليوم: الركيزة الأولى تقديم الأولويات، الركيزة الثانية الاستماع للأبناء، الركيزة الثالثة الاجتهاد في إيجاد حلول مناسبة واقعية لمشاكل الأبناء، الركيزة الرابعة التلطف مع الأبناء، الركيزة الخامسة عدم الحسد أو التكبر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.